أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خضع كل شيء لعزته وذل كل مخلوق لقدرته وشمل الوجود برحمته. أحمده سبحانه كما حمدته ملائكته، وأثني عليه بما أثنى عليه أنبياؤه ورسله حمدا لا يدرك عدده ولا يقيد أمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الهادي إليه بالآيات البينة، والداعي إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأصلي عليه وآله الذين حملوا رسالته من بعده وجسدوا بسيرتهم هديه ورشده. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فهي العصمة من الشقاء وطريق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته، وأبعدنا عن مهاوي معصيته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. يتحدث القرآن الكريم في آياته ضمن مسارين: المسار الأول باتجاه تشكيل الأمة المسلمة، والقرآن دستور لها وتشريع وتنظيم لحياتها، ولذلك جاءت الآيات القرآنية لتوضح وتبين للأمة مفاهيمها ومعتقداتها وأحكام دينها وعباداتها، وكل ما يرتبط بشؤون حياتها. هذا هو المسار الأول. المسار الثاني يتوجه فيه القرآن إلى البشرية جمعاء، لأن القرآن هداية لجميع البشر ونفع وخير لكل الناس، ولذلك فهو يتحدث عن تشريعات وعن مفاهيم تنظم حياة البشر كبشر، سواء آمنوا بهذا الدين أم لم يؤمنوا، على تنوع أديانهم وعلى تنوع أعراقهم، لكن القرآن يوجههم كيف يديرون وينظمون حياتهم. ولذلك نحن نجد إلى جانب الآيات التي تتحدث عن أحكام العبادات وعن التشريعات الخاصة بمجتمع المسلمين، نجد آيات قرآنية تتوجه بالخطاب إلى البشرية جمعاء وتعطي الإرشاد والتوجيه لكل أبناء البشر بمختلف توجهاتهم وأديانهم. إن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا لا يخص مجتمعا دون مجتمع ولا أهل دين بخصوصهم، فالعدل والإحسان شريعة إنسانية يحتاجها البشر جميعا. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن توجيه الناس كيف يتعاملون حتى مع أكلهم وشربهم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا لا يخص المسلمين، هذا توجيه لكل أبناء البشر، لأن هذا التوجيه يتناول شأنا عاما لكل أبناء البشر. وكذلك قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وما شابه ذلك من الآيات القرآنية التي تهتم بالشأن الإنساني العام بغض النظر عن الخصوصية الدينية. الآيات التي تتحدث عن الصلاة والصوم هذه خصوصية دينية، هذه يعمل بها المسلمون. الآيات التي تتحدث عن الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والإرث، هذه أيضا تشريعات في داخل الأمة المسلمة. ولكن الآيات التي تتحدث عن الشأن الإنساني العام وعما يرتبط بإدارة وتنظيم حياة البشر كبشر، هذه تتوجه للبشرية جمعاء، ومنها هذه الآية الكريمة. الله تعالى يتوجه بالخطاب لكل الناس، ليس للمؤمنين فقط، ليس للمسلمين، ليس لأتباع دين معين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية تخاطب الناس، أيها الناس أنتم متنوعون في أعراقكم، في قومياتكم، في لغاتكم، في أديانكم، في توجهاتكم، ولكن هذا التنوع ينبغي أن يدفعكم للانفتاح على بعضكم بعضا، أن تتعارفوا. كل شريحة من شرائح المجتمع البشري ذات خصوصية معينة، كل شريحة ذات خصوصية معينة في عرقها، في قوميتها، في لغتها، في دينها، في توجهاتها، عليها ألا تنغلق عن بقية الشرائح وعن بقية الفئات والشعوب والقبائل والأمم. يا أبناء البشر، انفتحوا على بعضكم بعضا لتعارفوا. التعارف حتى تثرى تجارب كل أمة من خلال الأمم الأخرى. كل مجتمع، كل أمة حينما تتعرف على أوضاع الأمم الأخرى تستفيد من تجاربها، تستفيد مما يدور عندها، تأخذ الإيجابيات، تتلافى السلبيات. وأيضا ليتعاون الجميع ليكتشفوا النقاط المشتركة والمصالح المشتركة بينهم كبشر. مصلحة البشر في أن ينفتحوا على بعضهم بعض، أن يتعارفوا، أن يتعاونوا من أجل مصالحهم المشتركة. ولكن لماذا نرى أن بعض البشر يفضلون الانغلاق، يفضلون وضع الحواجز والجدران بينهم وبين أمثالهم من بني البشر؟ هذه الجدران وهذه الحواجز قد تكون مادية وقد تكون معنوية. لماذا ينغلق الإنسان عن أخيه الإنسان ويبتعد عنه ويقيم الحاجز بينه وبينه؟ في الواقع هذا بسبب نزعات عدوانية، وبسبب جهات تستفيد من هذه الحواجز. إن الله سبحانه وتعالى يحذر أبناء البشر، يحذرهم من أن الشيطان والنوازع الشريرة هي التي تريد إقامة الحواجز وصنع العداوات فيما بينهم. الله تعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه إرادة شيطانية. في الغالب يكون هناك أشخاص أو فئات من الناس من أجل مصالحهم الفئوية يقيمون الحواجز بين الناس. أنا لأني أتزعم جماعة وأريد أن أبسط هيمنتي على هذه الجماعة، أمنعهم من التواصل مع الجماعات الأخرى حتى لا يروا ما عند تلك الجماعات من إيجابيات، وحتى أبقى أنا فقط محورا لولائهم ومصدرا لأفكارهم ومعلوماتهم. أخشى أنا المتزعم على جماعة من الناس من أن انفتاح جماعتي على غيري قد يقلل من موقعيتي عندهم، قد يفتح المجال لنفوذ الآخرين إليهم، فأحاول تحصينهم، أمنعهم عن الانفتاح على الآخرين. حرام، لا تسمعوا لهؤلاء، لا تقرأوا كتبهم، لا تلتقوا بهم، لا تتناقشوا معهم، ابتعدوا عنهم. هؤلاء الناس الذين يؤمرون بالابتعاد، يؤمرون بالمقاطعة، ليس من مصلحتهم وإنما مصلحة من يتزعم. هذا المتزعم له مصلحة، هو الذي يقيم الحاجز بين جماعته وبين الآخرين. في بعض الأحيان قد تكون هذه الجهة دولة، وقد تكون قيادة دينية أو قيادة فكرية أو قيادة حزبية فئوية، المهم هي التي تصنع الحواجز بين الناس وتقيم الجدر بين الناس والفواصل. الناس إذا وعوا الحقيقة، إذا عادوا إلى عقولهم، مثلا نحن نعيش في مكان واحد وهناك جدار يفصل هذا الحي عن الحي الآخر، إذا بدأ الناس يفكروا لماذا هذا الجدار؟ لماذا هذا الحاجز؟ لماذا لا ننفتح على أهل الحي الآخر ونتواصل معهم؟ إذا عادوا إلى عقولهم فإنهم سيكتشفون أن هذا الجدار مضر بالطرفين، وأن من مصلحة الحيين، الجماعتين، الفئتين، الأمتين، القبيلتين أو ما أشبه، أن ينفتحوا على بعضهم بعضا. هذا الجدار، هذا الحاجز أقامته مصالح معينة لأشخاص، لفئة. إذا وعى الناس ذلك وكانت عندهم إرادة فإنهم سيحطمون ذلك الجدار وذلك الحاجز وينفتحون على بعضهم بعضا. قد يكون ذلك يحصل من قبل أشخاص، شخص معين تابع لدين أو تابع لمذهب أو تابع لحزب لاتجاه معين، جماعته يحذرونه من الانفتاح على الآخرين، لا تقترب من هؤلاء، هؤلاء كذا وكذا، حاجز معنوي، تشويه سمعة الطرف الآخر. بعض الأشخاص يعودون إلى عقولهم، لماذا أنا أقاطع هؤلاء؟ لماذا أبتعد عنهم؟ لماذا لا أتعرف على ما عندهم؟ فيقوم بمبادرة ويكسر هذا الحاجز وهذا الجدار، فيرى أنه قد حرم نفسه في الفترة الماضية. رأينا أشخاص من مختلف الأديان والمذاهب والاتجاهات كتبوا عن انطباعاتهم، كانوا منغلقين عن فئات أخرى، عن جماعات أخرى، وكانت في أذهانهم انطباعات وتصورات خطأ. لما بادروا وانفتحوا تغيرت انطباعاتهم، ما كنت تتصور أن هؤلاء هكذا. طيب أنت لماذا كنت تقبل أن تنغلق عنهم وأن تبتعد عنهم؟ ولذلك على الناس الواعين في كل المجتمعات في كل الشعوب أن يعرفوا أن وجود أي حاجز بينهم وبين أحد من أبناء البشر، سواء كان الحاجز ماديا أو معنويا، فهو ليس في مصلحته، وإنما هناك فئات تستفيد من هذه الحواجز والجدران. نقول هذا الكلام والغربيون احتفلوا في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي احتفلوا بالذكرى 20 لسقوط جدار برلين. برلين هذه المدينة الألمانية في ألمانيا، وبسبب صراع ونزاع حصل بين المعسكرين، المعسكر الشرقي والغربي، تقسمت ألمانيا إلى بلدين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. برلين كانت مدينة موحدة، فيها قسم يخضع لبرلين لألمانيا الغربية، والقسم الآخر يخضع لألمانيا الشرقية. وكان هناك بين الناس من هذه الجهة يذهبون إلى تلك الجهة، لم تكن هناك حواجز، مدينة واحدة، ما في حدود، ما في حواجز، لكن القيادة السياسية في الطرفين وبتوجيه من المعسكرين الحاكمين في العالم قررتا إقامة جدار، والبداية كانت من الشرق، من ألمانيا الشرقية التي كانت ضمن الفلك الشيوعي، ضمن فلك الاتحاد السوفيتي السابق، ضمن المعسكر الشرقي، وهناك من أجل أن يفصلوا بين الناس بنوا جدارا يفصل حيين طرفين من مدينة واحدة في نفس مدينة برلين، ولكن ذلك الجدار كان يفصل بين الناس دون أي مبرر إلا لتحقيق تلك المصالح السياسية. هذا الجدار تم بناؤه سنة 1961 بعد الحرب العالمية الثانية، وكان طوله 42 كيلومتر، وكان ارتفاعه يتراوح بين 3.5 أمتار و4.5 أمتار، وكانت أيضا ركبت عليه أنابيب وأسلاك شائكة وغيرها من المتاريس، وحواجز بلغ طولها 160 كيلومتر، كل ذلك من أجل أن يمنع الناس داخل المدينة التي كانت واحدة هي مدينة برلين أن يتواصلوا مع بعضهم. ولكن حينما نضج الوعي في نفوس الناس، الألمان أهالي برلين الغربية والشرقية، حصل في سنة 1989 أن الناس قد هبوا بأنفسهم، مبادرات من الأفراد ومن الجماعات كانت ثمرة لانتشار وعي وتطلع للحرية وللوحدة، هدموا ذلك الجدار. فكان سقوط جدار برلين بمثابة إعلان لعالم جديد، وكان بداية لانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين، وبالتالي سقوط المعسكر الشرقي وسقوط الاتحاد السوفيتي. في يوم الاثنين الماضي احتفل الألمان واحتفلت أوروبا واحتفل الغرب معهم بالذكرى 20 لسقوط ذلك الجدار الذي كان يفصل بين الناس أبناء المدينة الواحدة. هذا الاحتفال جاء احتفالا ضخما كبيرا، شارك فيه 30 رئيس دولة، شاركوا في هذا الاحتفال. ورغم أن الرئيس الأمريكي لم يكن حاضرا إلا أنه وجه كلمة للمحتفلين، وتحدث فيها عن التغييرات التي حصلت في العالم بعد سقوط هذا الجدار وكيف توالت التغييرات. رئيسة ألمانيا الآن ميركل هذه من أصل شرقي، من ألمانيا الشرقية. ما كان أحد يتصور أن ألمانيا تحكمها امرأة من الشرق، لأن الشرقية الجهة الشرقية من ألمانيا كانت جهة أكثر حرمانا وأكثر تخلفا، ولكن امرأة منحدرة من تلك المنطقة تأتي وتحكم ألمانيا. هذا من التغيرات والتطورات. أشار الرئيس الأمريكي إلى هذا الأمر، قال قلائل منا كانوا يتوقعون أن ألمانيا الموحدة ستقودها يوما امرأة أتت من ألمانيا الشرقية سابقا، أو أن حليفها الأمريكي سيقوده رجل من أصول أفريقية. أمريكا يقودها رجل من أصول أفريقية. هذا من التغيرات الكبيرة التي حصلت في العالم، تغيرات عمقها تهاوي الحواجز بين الناس. ما الفرق بين إنسان من أصول أفريقية وإنسان من أصول بيضاء أوروبية؟ كلهم بشر. ما الفرق بين إنسان يؤمن بهذه الفكرة وآخر يؤمن بتلك الفكرة؟ هذه الحواجز في حياة الناس حواجز مصطنعة ومختلقة. الغربيون يحتفلون بسقوط الحواجز والجدران، والعالم الإسلامي هناك من يسعى فيه لإقامة الجدران والحواجز. هم يتوحدون ونحن نعيش ما يبعث على الفتنة والانقسام. لا زال البعض من أبناء هذه الأمة يعيشون حالة الجهل، وتدفعهم بعض المصالح الفئوية من أجل تعزيز الحواجز بين أبناء الأمة. كم بلد من بلاد المسلمين يعاني الآن ويلات الفتن والحروب وهو معرض للتمزيق وللانقسام. هذه الصومال لم تقم فيها بعد للدولة قائمة، هناك محاولة دولة جديدة الآن في الصومال، ولكن لا يزال بين الناس هناك بين الصوماليين وبين استقرار الدولة شوط كبير بعيد. وهناك محاولات للتقسيم في السودان، وهناك هذه الفتنة المشؤومة التي تجري في اليمن. هذا الوضع المقلق في اليمن والذي لا تبقى آثاره في حدوده وفي حدود اليمن، وإنما ستجر البلدان الأخرى معها وستورط سائر البلدان معها في هذه الفتنة، وهكذا في مناطق عديدة من العالم الإسلامي. لماذا الآخرون يتوحدون ونحن نمعن في التمزيق والانقسام؟ وكذلك ما نرى من صنع أجواء طائفية في مختلف البلدان. كلما حصل حادث في بلد هب المتشددون، هب المتطرفون لنشر سموم الطائفية. موجات، أمواج من الإعلام الذي يصنع الحواجز بين الناس وينشر الكراهية والعداوة والبغضاء، لأن حدثا حدث في بلد ما طرفاه من مذهبين مختلفين، فينبغي في نظر هؤلاء أن ينقسم العالم الإسلامي كله ويدخل في حرب طائفية مذهبية. هذا من الجهل، هذا من التوجهات المصلحية، سياسات مصلحية. والأعداء الأجانب ليسوا بعيدين عن هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شر هذه الفتن. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم اجعلنا من المتمسكين بمبادئ الدين. ديننا الذي يأمر بالتوحد بين أبناء البشر جميعا، كيف يكون المنتمون لهذا الدين يعيشون مثل هذه الأجواء؟ نختم حديثنا بحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواه زيد بن أرقم وورد في مختلف المصادر ومنها سنن ابن أبي داود. أبي داود زيد بن أرقم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دبر كل صلاة بعد كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كل صلاة يردد هذه الفقرات، وهذه آخرها، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، وليس هذه التوجهات التمزيقية الطائفية المقيتة المتشددة. نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يعيش الإنسان في أحضان النعم الإلهية، التي تحوطه وتغمره من كل جهة وجانب، ولكنه في كثير من الأحيان يغفل عن هذه النعم ولا يفكر في أبعادها. ومن النعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على الناس هذه النعمة الكبيرة، نعمة النوم، لأن الإنسان من خلال ممارسته لشؤون الحياة يصيبه التعب، يصيبه النصب، يبذل جهده، فيحتاج إلى فترة من الراحة حتى يجدد حيويته ويجدد قوته. فترة الراحة هذه هي فترة النوم، والنوم حالة موجودة عند أغلب إن لم يكن كل الكائنات الحية، وحده الخالق لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن سائر الأحياء يحتاجون إلى وقت من الراحة يجددون من خلاله نشاط أجسامهم وأفكارهم، حتى النشاط الذهني. الإنسان إذا لم ينم، إذا امتد به السهر، فإنه حتى من الناحية الذهنية يفقد التركيز، يفقد القدرة على التفكير السليم، وقد يصاب بالانهيار العصبي، يصاب بالهلوسة. ولذلك فإن من أساليب التعذيب التي يستخدمها الطغاة والظلم في سجونهم منع السجين عن النوم، يمنعونه لفترة لأيام عن النوم، حينما يمنع من النوم هذا يسبب له أذى كبيرة، يفقده التركيز الذهني، يفقده القدرة على التماسك. ولذلك فإن الإنسان يشعر عليه أن يشعر بنعمة النوم. بعض الناس قد تعرض لهم حالات مرضية، يصاب بشيء من الأرق، يحتاج إلى النوم ويأتي إلى فراشه حتى ينام، ولكن لأسباب نفسية، مشاكل عنده، حالة مرضية، يريد أن ينام، يشتهي أن ينام، يشعر بالحاجة إلى النوم، ولكن النوم لا يأتي إليه. هذا نوع من أنواع المرض يتأذى الإنسان منه. وبالتالي على الإنسان أن يدرك أهمية وقيمة هذه النعمة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لاحظوا الدقة القرآنية. صحيح أن الوقت الأفضل للنوم هو الليل، ولكن القرآن لم يحصر النوم في الليل. منامكم بالليل والنهار، قد يحتاج الإنسان إلى النوم في النهار، قد تكون ظروف حياة الإنسان تمنعه من النوم في الليل في بعض الأحيان. لذلك القرآن قال منامكم، لأن الامتنان بأصل هذه النعمة، نعمة النوم، هذه آية عظيمة من آيات الله تعالى. كيف يأتيك النوم؟ كيف تنام؟ كيف تنتبه؟ ما يكون وضع روحك، وضع ذهنك، وضع أجهزة جسمك عند النوم؟ لا تزال أسئلة حائرة أمام الإنسان، بعضها هناك إجابات عليه وبعضها لم يتوصل البشر إلى إجابات عليها، ولكنها تدل على قدرة الخالق جل وعلا. الإنسان لا يستغني عن النوم، يحتاج إلى النوم، ولكن على الإنسان أيضا أن يتحكم في فترة النوم. قلة النوم تضر بالإنسان، تضره جسميا وتضره أيضا ذهنيا، ولكن كثرة النوم أيضا تضر بالإنسان، تسبب له الترهل وتسبب له الكسل وتمنعه عن الاستمتاع بحياته، لأن النوم في حقيقته هو خروج من ساحة الحياة العملية. الإنسان النائم يتعطل نشاطه، ينفصل شعوره عما يحيط به. صحيح أن أجهزة الجسم الداخلية تعمل، أنت تنام بصرك يتوقف، سمعك إلى حد ما يتوقف، ولكن قلبك لا يتوقف، ولكن رئتك لا تتوقف، ولكن كبدك لا يتوقف، وهكذا سائر الأجهزة في داخل جسم الإنسان. أنت نائم ولكن الخالق الذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي يرعاك، هو الذي يكلأك، وأجهزة جسمك تعمل بأمر من الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يحدد وقت نومه فلا يكثر من النوم. بعض الناس يصبح النوم عندهم مثل الهواية، عطلة يوم جمعة ينام، عند مجال ينام. النوم ليس هواية، النوم حاجة، النوم ضرورة، النوم بمقدار ما يحتاج جسم الإنسان. ولذلك وردت النصوص تحذر الإنسان من كثرة النوم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم وكثرة النوم، فإن كثرة النوم يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا، الإنسان إذا كثر نومه يخسر في دنياه ويخسر في آخرته، لأن عليه أن يستفيد من حياته في خدمة سعادته الدنيوية والأخروية. فعلى الإنسان أيضا أن يحسب هذا الحساب. من ناحية أخرى، فإن آيات القرآن الكريم تشعرنا بأن الوقت الأفضل للنوم الرئيسي للإنسان هو الليل. هذه الآية الكريمة وآيات أخرى يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. العلم الحديث أيضا أثبت أن ساعة من النوم ينامها الإنسان في الليل أفضل من عدة ساعات في النهار. لذلك على الإنسان أن يستفيد من وقت الليل. الله سبحانه وتعالى بحكمته وبفضله جعل أن الليل، وحينما تغيب أشعة الشمس عن الناس في هذه المنطقة في أي مكان كانوا ويكون فيها الليل، هذا هو الوقت المناسب لراحة الإنسان. ومن ينام في هذا الوقت يستفيد من نومه أكثر ممن ينام في النهار. نوم النهار لا يعوض عن نوم الليل في الغالب، إلا إذا كان الإنسان مضطرا وأصبح نمطا جديدا لحياته، ومع ذلك يشير العلماء إلى أنه قد يكون بحاجة إلى ما يعوض عليه بعض الخسارة التي يفقدها من عدم نومه في الليل. العلماء يقولون إن هناك هرمون يفرزه الإنسان، تفرزه الغدة الصنوبرية في الإنسان، يطلق عليه الميلانونين. هذا الهرمون في الليل في الظلام في فترة الليل الجسم يتوفر فيه هذه الهرمون، مما يجعله أكثر قدرة على الاستفادة من النوم والراحة، بينما لا يتوفر مثل ذلك في النهار. قد تكون هناك عند الإنسان دواعي للسهر، يسهر للعبادة، يسهر للعلم، يسهر لخدمة الناس، هذا بحث. في بعض الأحيان يكون هناك السهر العبثي، السهر الذي يضيع الإنسان فيه وقته، وهذا ما يبتلى به كثير من الناس، السهر الذي يكون على حساب الواجبات والالتزامات. هذا خطأ كبير لا ينبغي للإنسان أن يسترسل فيه. وقد أفتى الفقهاء بأن الإنسان إذا سهر ونام عن صلاة الصبح وكان يعرف أن سهره هو سبب نومه عن صلاة الصبح فهو مأثوم حرام، لأنه تعمد أن يفوت الصلاة. لا يصح لك أن تسهر بحيث يفوتك وقت صلاة الصبح، لابد وأن تؤدي هذه الفريضة. وكذلك حين يسهر الإنسان فتفوته الواجبات الأخرى، الطلاب الذين يدرسون، الموظفون الذين يعملون، بعضهم يسهرون في الليل ويخرج الصباح إلى عمله ووظيفته وهو لم يكتف جسمه من النوم، لم يأخذ القسط المطلوب من الراحة، فيؤثر ذلك على عطائه في النهار. بعض الطلاب، ولذلك نصيحة مهمة جدا أن الأبناء والطلاب يشجعون وتبرمج حياتهم على النوم المبكر، يذهب إلى المدرسة وهو بكامل نشاطه وحيويته. وحتى بالنسبة للعمل، لماذا عندنا هناك ضعف في الإنتاج عند كثير من الناس؟ يداوم لكن لا ينتج من خلال دوامه في بعض الأحيان، لأنه يأتي إلى الدوام وهو غير مكتمل الراحة، لم ينم الفترة الكافية في الليل، فيأتي وهو مثقل، يأتي وهو متعب، يأتي وهو مجهد، فيكون على حساب أدائه في العمل، وهذا خلل، وهذا تهاون في الواجبات المناطة بالإنسان. لذلك على الإنسان أن ينظم حياته وأن يعالج هذه الإشكالات حتى يستمتع بحياته بشكل أفضل، وحتى يؤدي واجباته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.